بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عفاريت آخر الزمان. احنا طبعا وعدناكم في الحلقة القادمة ان احنا ان شاء الله بإذن الله عز وجل هنتكلم عن موضوع الكنوز المسحورة واستخراج الكنوز والأثار من بطن الأرض، وموضوع الرصد والحقيقة والخيال فيها، وموضوع لعنة الفراعنة، وازاي نعرف المكان ده فيه كنز او لا، وهل في طريقه شرعيه بالفعل يتعرف بيها المكان ده فيه كنز ام لا، وايه الحكم الشرعي لاستخراج الكنوز والاثار، وازاي ده انا اتقي شر الجن ان كان المكان ده فيه جن او فيه شيطان، وايه الضرر اللي ممكن يعود على اهل المنزل، وايه موضوع النصب في هذه المسائل، وايه موضوع الحقيقه، وموضوع دوليز الدولارات، وموضوع الزئبق الاحمر. موضوعات شائكه جدا وموضوعات هامه جدا بتشغل الكثير من الناس. لكن طبعا احنا للاسف الشديد لم نكمل حلقه لا تشرك بالله، واحنا قلنا ان اهم شيء على وجه الارض هو توحيد الله عز وجل، وهذه هي اهم رساله ارسل بها الانبياء والرسل للبشر اجمعين. فاحنا ان شاء الله عز وجل هنحاول باذن الله نتم موضوع لا تشرك بالله اليوم في مسائل المس والسحر والحسد، وان شاء الله باذن الله عز وجل ان شاء الله تكون موضوع حلقاتنا القادمه باذن الله عز وجل الكنز المسحور او الكنوز المسحوره باذن الله رب العالمين. وزي ما وعدناكم طبعا احنا هنتكلم ان شاء الله في الحلقات القادمه، واحنا بننوه على هذه الموضوعات من اهميه هذه الموضوعات، ان احنا باذن الله عز وجل هنتكلم عن موضوع مهم جدا فيما بعد باذن الله، ان ازاي الانسان ممكن يسرع ويتالم ويتكلم على انه مخلوق اخر وما يكونش فيه لا جن ولا سحر ولا عفاريت ولا اي حاجه خالص، وما يكونش بيدعي المرض ولا يكون بيكذب ولا بيمثل. وهنشرح الكلام ده بشرح علمي دقيق جدا 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 جدا، وهنثبت لكم باذن الله عز وجل ان حالات المس الحقيقي وحالات السحر الحقيقي هي حالات قليله ونادره جدا جدا جدا. والاهم من ده اللي احنا ان شاء الله هنشرح لكم ازاي نعرف الحاله دي وهم ولا لا، وازاي نعالج الحالات دي باذن الله عز وجل. وان شاء الله باذن الله نحاول كما وعدناكم ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي في كل بيت، ان كل انسان او اغلب الناس يستطيعون بقدرة الله عز وجل ان يعالجوا انفسهم من المس والسحر والحسد. لا تشرك بالله. احنا هنركز النهاردة على اشياء مهمة جدا، وهنركز على اهم الموضوعات بتركيز قوي، نحاول في محاولة للم هذا الموضوع في هذه الحلقة باذن الله عز وجل. اذكركم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الأول خلاص احنا عاوزين نعرفكم التمائم دي ممكن تكون فيها ايه. احنا قلنا في الحلقة القادمة ان احنا ممكن نفتح حجاب تميمة زي دي او زي دي او زي دي او زي دي مثلا، ادي مثلا حجاب اهو او حجاب زي ده، اللي ده مهم جدا، ادي نوع من ادي مجموعة احجاب اهي كويس، او حجاب اهو، دي كلها احجابة هنفتح واحد منها، ده بس فتحناه عشان يكون لسهولة الفتح. بسم الله تلاقينا الحجاب ده موجود فيه، ده حجاب متصور وده ليه قصه. الحجاب ده كان زي ما هو كده بالظبط جواه، ولقينا فيه حاجه غريبه قوي، عشان بس نوريكم حاجه. الحجاب ده لما فتحناه وكان متشال عشان السحر والحسد، بص لقينا جواه ايه؟ لقينا جواه ابره، وفول، بص حبايه فول اهي، يا ريت ان شاء الله المخرج، احنا ما شاء الله معنا مخرج عفريت ومصورين عفريت ما شاء الله تبارك الله، يجيبوا لنا كل الحاجات دي. بص ادي فول اهو، شايفين حبتين فول وشويه قمح وشويه رز وكم حبايه عدس، ومكتوب ايه بقى؟ يفتح جميع ابواب الزواج. بص لو لقينا الحته دي بقى، يا ريت كده المخرج يجيب لنا الجمله دي اهي، بصوا الجمله دي اللي على صباعي دي اللي هي هنا، لو كانت واضحة مكتوبة يفتح جميع أبواب الزواج. للأسف طبعا بالخط الأحمر فمع الضوء مش باين قوي، لكن هي مكتوبة جوه كده. طبعا في إبرة اهي، ابره جوه الحجاب نفسه ماشي، وزي ما قلنا ادي حبايه، ادي شويه حاجات اهم عندهم في ايدينا، عباره عن ايه، كام حبايه فول على عدس على رز على قمح. الحجاب ده زي ما هو كده كان محطوط جوه الجراب الاسود ده، وكان متعلق مع المريضه اللي كانت شايله. تعال بقى نشوف قصه الحجاب. اول حاجه انا عاوز اسال بس الساده المشاهدين سؤال كده شرعي وسؤال عقلاني، هل من الناحيه الشرعيه الفول والعدس والقمح والابره وشويه الحبوب دول وشويه الملح اللي محطوطين جواهم بالله العظيم هل يمنعوا جن او يمنعوا سحر او يمنعوا حسد او يجلبوا خير لصاحب هذا الحجاب؟ يعني بأني عقل ممكن يظن عاقل هذا الكلام؟ وبأني شرع؟ لا يوجد شرع ولا يوجد عقل ولا يوجد اي دليل، لا من الشرع ولا من العقل ولا من اي فكر يقول ان هذه الاشياء تمنع السحر والحسد والجن عن صاحبها او تجلب لهم نفع. ده اول حاجة. الحاجة التانية، تعال نشوف الحجاب ده قصته ايه. الحجاب ده ليه قصة. الحجاب ده المفروض متصور عليه تعويذة من هنا من الناحية دي، ومن الناحية دي متصور عليه حاجة. هنجيب لكم نفس الحجاب ده بقى اللي هو الاصل بتاعه، وكان بيتباع في المحلات زمان ومازال بيتباع في الموالد وفي الاماكن الريفية للأسف الشديد جدا، يعني في كثير من الموالد بيتباع نفس الحجاب ده، واسمه السبع عهود السلمانية. الحجاب ده طبعا ليه قصة ظريفة كده للأسف، وقصة كذب عن نبي الله سليمان وهي مكذوبة عليه. احنا كان معنا واحد هنا، هنشوف لكم لحظة واحدة نشوف لكم الحجاب الشاهد. انا وكان معنا واحد هنا منه اصلي، يعني من الشاهد. والحجاب ده عبارة عن ايه؟ شايفين الرسمة دي؟ الرسمة التانية كان اوضح شوية. الرسمة دي اللي هو الصيف المرسوم جوه ده، والحاجات اللي مرسومه جوه دي، والدواير دي والكلام ده. الرسمه دي المفروض بيدعوا بالورقه دي ان دي اسمها السبع عهود السلمانيه، بيدعوا ان في واحده اسمها ام الصبيان، وام الصبيان دي بيدعوا ان هي جه سيدنا سليمان عليه السلام مسكها، ودي كانت بتسقط الحامل وكانت بتفرق بين المرء وزوجي، فقال لها يا مجرمه يا كذا يا كذا انا احبسك. فقالت له طيب انا اوعدك ان انا مش هاذي حد. فخد عليها العهود دي في الوثيقه دي، واللي بيقولوا بيدعوا كذبا ان اللي بيحمل الوثيقه دي او بيحمل الورقه دي بيمنع عنه السحر والحسد والعين. دي اسمها السبع عهود السلمانيه. الورقه دي تخيل عشان بس تعرفوا ان في نوع من الاحجبه هو عباره عن كلام كذب منسوب للانبياء كذبا وزورا وبهتانا، منها الورق بتاع السبع عهود السلمانيه. وفي حاجه تانية منسوبه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الورقه دي منسوبه لسيدنا سليمان وهي ورقه كاذبه كذب. شوف بصوا، شايفين الصيف ده اهو، بص الصيف ده شايف اهي الرسمه اهي، شوف الورق اللي الرسومات اللي هنا دي شايفينها اهي في دواير، وصيف اهو انا وصيف، والرسمه اللي عامله زي المأذنه اللي فوق دي، خليكم فاكرين الشكل ده. هتلاقي الورقه دي مطبوعه وتتباع في الموالد، في كثير من الموالد، وفي الريف للاسف منتشره جدا. الورقه دي منسوبه كذبا لسيدنا سليمان عليه السلام، وبيدعوا كذبا ان الورقه دي من يحملها يمنع عنه الحسد والسحر والعين والجن وكل شيء، وهذا كذب على نبي الله سليمان عليه السلام. طيب هل في كذب اخر منسوب في مسائل الجن والسحر والاحجبه للانبياء؟ نعم، ده في بقى مصيبة، والمصيبة دي كبيرة جدا للأسف الشديد جدا في نظر أنا، هي مصيبة وكارثة. إن في حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده اسمه رسالة أبو دجانة. رسالة إيه؟ أبو دجانة. الحديث ده بقى هوريكم حاجة، يعني سبحان الله الحاجة دي يعني بقت منتشرة بطريقة بشعة جدا جدا، اللي هي رسالة أبو دجانة دي عبارة عن إيه؟ في حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بيدعوا فيه لسيدنا ابو دجانه جه للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان في اصوات في البيت، وفي جن بيضايقه في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هات ورقة وقلم واكتب أبو دجانة من محمد بن عبد الله إلى عمار المكان. أهو أدي الرسالة أهي، اتفضلوا أدي الرسالة أهي، ريت أخونا المخرج جيبها. بيدعوا كاذبا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو دجانة اكتب يا أبو دجانة هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل من طرق الدار من عمار المكان وكذا وكذا، ذهبوا عنا وإلا فعلنا فيكم كذا وكذا. بيقول طبعا أو كما في الرواية نفسها الكذب اللي هي كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا أبو دجانة لما حط الرسالة دي في البيت سمع صراخ وعويل وصياح شديد جدا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ارفع عنهم العذاب يا أبو دجانة، فخدوها كثير من المعالجين. الحديث ده مين اللي رواه؟ حيث الموضوع ده المكذوب اللي رواه السيوطي والبيهقي في الموضوعات، ركزوا في كلمة في الموضوعات دي، يعني في المكذوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه السيوطي والبيهقي في المكذوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد جدا ان في بعض الرقاة والمعالجين اللي بيدعوا او بينتسبوا كذبا وزورا وبهتانا لأهل السنة والجماعة وإن هم رقاة شرعيين، ألفوا كتب وكتبوا فيها كمان دعوا فيها المعالجين لهم يشيلوا الحجاب ده وإن هم يعالجوا بيه، وكتبوا إيه رواه السيوطي والبيهقي. ده بقى المعالج ده بين أمرين، المعالج ده بين أمرين، بين إنه هو جاهل لا يستحق أي أو ليس عنده أي قدر من العلم، يعني العلماء وأهل العلم قالوا أن المقلد حمار، العلماء قالوا ايه المقلد حمار، فاللي بينقل وهو مش فاهم، ده مش كلام انا ده كلام اهل العلم، اللي بينقل وهو مش فاهم ده عند العلماء حمار، فاما انه اعزكم الله هو جاهل جهلا شديد جدا جدا بالدين لانه ينقل دون علم، واما انه كاذب يتعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، هذا إنسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعمد الكذب. بل شوف يقول لك إيه رواه البيهقي والسيوطي، ما تكتب في الموضوعات، اكتب في المكذوبات عشان تبين ده كلام كذب، لكن هو لو قال إن ده كلام كذب يبقى مش هينفع أقول عالجوا الناس بيه. طبعا الناس بقت تعملوا كمان في معالجين عملوا كروت، والله كروت مغلفة، ويقول لك ايه علقوا في البيبان، علقوا في الحيطان، علقوا في الغرف، حطوا تحت المخدة. فاحنا عندنا اربع انواع تقريبا من الاحجابة، ركزوا في الكلام ده كويس جدا عشان تعرفوا التمائل دي فيها ايه والاحجابة دي فيها ايه. عندنا اربع انواع من الاحجابة، منها احجابة عبارة عن كلام كذب على الانبياء وينتسب اليهم زورا وكذبا، وطبعا ده كلام حرام، يعني اي عاقل يفهم ان اي كلام مكذوب على الانبياء لا يأتي بخير، الكذب وهذا الشر لا يأتي بخير أبدا. نوع آخر من الأحجبة عبارة عن سحر محض، هو تعويذة سحرية، التعويذة دي مرتبط بها جن أو شيطان، المفروض اللي هو هيحرسك أو يخدمك. تخيل بقى أن أنت بتطلب رزق ربنا عز وجل وبتطلب الحماية، شيء حرام وشيء من الكفر بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، لم يجعل الله عز وجل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فتخيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتخيل أن ربنا حرم هذه التمائم، هو اللي حرمها، أن ممكن يجي واحد تاني يجهل الشرع يقول لك يا عم التمائم دي علاج زيها زي اللزقة الطبية مثلا اللي بنحطها، أنا بحطهاش عشان معتقد فيها، أنا بحطها عشان أتعالج بيها، أنا بتعالج بيها زي اللزقة الطبية زي المرهم، مش ممكن واحد يقول كده؟ لا، في فرق كبير جدا. في حاجة اسمها الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل عليه الدليل أنه حرام، زي الأكل الأصل في الإباحة مثلا، لكن لما يجي ربنا عز وجل يحرم الأكل لحم الخنزير يبقى هنا في شيء محدد حرم علينا أن نأكله، أما ربنا عز وجل يحرم الخمر يبقى هنا في شيء حرام حرم علينا أن نشربه. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، وفي حديث آخر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي نفس الحديث ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يبقى ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا إن أي حجاب أي تميمة تعليقها حرام. تميمة زي إيه بقى؟ إحنا قلنا الحجاب ده عبارة عن ورقة زي دي تتعلق، ده حرام، دي تميمة. تتعلق بقى تحت، تحط تحت المخدة، تحط في البيت، تتحط في جيبك. النهاردة كان عندي واحدة حط الحجاب في شعرها، حجاب بدوجانة، ده حرزة بدوجانة حطها جوه شعرها، متخيلين دي؟ طيب يبقى احنا عندنا نوع من الأحجبة عبارة عن أحاديث مجذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا نوع آخر من الأحجبة عبارة عن سحر محض، ده حرام بلا نقاش. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى أنت عشان تروح لواحد ساحر يعملك حجاب زي ده وتصدقه بنص الحديث تكفر بالله عز وجل. إن صدقت وسألته عن شيء قلت له أنا عاوز أخف فقال له خد ده يخففك، أو سألته عن شيء في الغيب فأنبأك به، أو شيء في المرض فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. النوع الثالث من الأحجبة هو عبارة عن شغبطة لا تثمن ولا تغني من جوع، ناس نصابة لا ليها في الجن ولا ليها في السحر ولا ليها في الشعوذة ولا ليها في أي حاجة خالص. أنت بتروح عندها يجيب لك ورقة طبقها لك يحط لك فيها شوية ترمس وشوية عدس وشوية فول، أو يحط لك فيها أي شوية شغبطة زي ما شفت في الحلقة السابقة، أو يحط لك ورقة فاضية ويحط لك في حجاب، ودي وجدناها في كثير من الأحجبة. فهو ناس نصابين لا أكثر ولا أقل، إذا نوع كذب ونوع سحر ونوع ناس نصابين لا أكثر ولا أقل. دي غالبا أشهر ثلاث أنواع من الأحجبة اللي أنت ممكن تلاقي حبوب أو تلاقي ورقة فاضية أو شغبطة أو تلاقي سحر فيها، أو النوع الرابع عفوا إن أنت تلاقي فيها إيه الأشياء اللي إحنا قلنا عليها من الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حرام. طيب في أشياء تانية سريعة بقى كده ننبه عليها كده إيه بالترتيب، إن مش لا تشترط إن الحجاب ده يكون ورقة، الحجاب ده ممكن يكون خاتم. زي مثلا هوريكم بعض الخواتم، إن راح صحراء، راح ناس لصحراء فادوهم خواتم من دي أو سلاسل. استوريك بس الخواتم الأول، دي خواتم بالفعل. الخواتم دي طبعا للأسف مش هتبان في الكاميرا، الخواتم دي مكتوب من جوه، يعني الخواتم دي مكتوب عليها من جوه، من جوه هنا مكتوب عليها طلاسم سحرية أو مكتوب عليها تعويذ من داخل هذه الخواتم. يعني الخواتم دي كلها مكتوب عليها من جوه تعويذ من داخلها، اي تعويذة اي اشكال كده حروف برضك هي نفس القصة، اما عبارة عن شغبطة لا معنى لها، واما عبارة عن تعويذة المفروض لها تعويذة سحرية، وفي الحالتين تأخذ نفس حكم التميمة. هي تعلقها هنا مش شرط يكون علقها، ممكن يكون لابسها في ايديه، ممكن يكون لابسها في رقبته، ما كل ده تعليق وتعلق بها ايضا، فهنا ممكن يكون الخاتم نفسه تميمة. ممكن يكون برضك في نوع اخر من التمائم عشان برضك نفهمها ونركز فيها جدا، يكون عبارة عن سلاسل. دي مثلا سلسلة اهي، ودي سلسلة اخرى. وشوف بقى للأسف بقى الصحراء بيعملوا ايه، الصحراء دلوقتي بيخدعوا الناس بحاجة رهيبة جدا، ان هو يجيب لك آية الكرسي. دي آية الكرسي جميلة، آية الكرسي اهي شايفينها، لكن بص وراء آية الكرسي بقى هتلاقي ايه، دي آية الكرسي بص وراها، لو لاحظنا بقى الكاميرا جابتها لنا هنلاقي فيه اثر تعويذة مكتوبة هنا، بصوا كده، يعني فيه هنا ايه المدقق كده هيلاقي فيه اثر كتابه منحوته، الكتابه دي تعويذه، فهو حاطط لك قدام عباره عن ايه الكرسي وفي ظهرها تعويذه سحريه. يعني تخيل هو بيجيب لك القران وبيجيب لك عكس القران نفسه اللي هو ما يصب في القران وعباده للشيطان في ظهر الشيء. حتى في السلسله دي بص هنا قران، بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفينها، هنا بقى هو حاطط تعويذه وصابب عليها رصاص من الناحيه دي، وطبعا احنا بعد كده هنشرح الرصاص ده مهمته ايه. بص هنا الرصاص شايفين اهي، فهنا هتلاقي حتى صبت الرصاص باين اهي قوي، هنا اهو بين الكلام القران صب على رصاص. احنا هنوضح لكم بعد كده وان شاء الله احتمال نعرض لكم فيديو فيما بعد لاستخدام اليهود للرصاص السحر، والفيديو ده ان شاء الله متصور في قلب اسرائيل، وفي معرض خاص عن السحر، وحتى لو دخلتوا على النت هتلاقوه ان في كان معرض خاص وبيحكوا بقى التراث في التاريخ اليهودي في السحر واستخدام اليهود للسحر، جايبين مقطع كده مهم جدا. ده نوع من انواع التمائم. ايضا نسينا اقول لكم النوع الرابع عفوا في التمائم، ان هو قرآن بس. قرآن بس يعني تخيلوا بقى لما الناس تحول المصحف نفسه لتميمة. يعني احنا في مصحف صغير كده، المصاحف دي مصاحف صغيرة خالص بدأت تنتشر. ومعلش انا معذرة وقبل الحلقة للأسف انا كنت على عجالة في رص الاشياء فتلغبطت شوية مننا. كان في مصاحف كده مشهورة جدا، المصاحف دي بيتعلق في الرقبة، هي عبارة عن يعني تمائم. تخيل واحد يعلق مصحف زي ده مثلا كده، مصحف زي ده بالله العظيم اللي يقرأ في مصحف زي ده. بل في بقى نوع من المصاحف دي صغار جدا، يعني حتى لا يكاد يرى الإنسان منه أي شيء. بص يعني مين اللي هيقرأ في مصحف ده؟ غالبا هم بيشيلوا كحجاب، حتى هو مكتوب عليه الحصن الحصين. يعني لو دقانا كده في الكاميرا مكتوب عليه حجاب الحصن الحصين. تخيل بقى مكتب ربنا عز وجل ومكتوب عليه كده حجاب الحصن الحصين، لما يتحول كتاب ربنا سبحانه وتعالى إلى حجاب يلبس وليس إلى كتاب يتعبد به الله سبحانه وتعالى. تخيلوا احنا وصلنا لغايه فين ومكتوب عليه حجاب الحصن الحصين. عاوزين ايه تاني؟ اهو مكتوب عليه زي ما شايفين في الشاشه حجاب الحصن الحصين. عاوزين حاجه تاني؟ بردك كثير بقى بياخدوا المصحف بقى صغير كده اللي متعلقينه في حجاب ده، بردك حرام. يعني راجح من اقوال اهل العلم ان حتى تعليق كلام الله عز وجل للحفظ هذا حرام. في نوع اخر، النوع ده برضه نوع بيعلق في الشركات وفي المكاتب وفي البيوت. بص ده الطلسم مكتوب على ايه؟ على حديد، على شباك حديد اهو، شايفينه؟ يعني الطلسم موجود على شباك حديد، هتلاقيه من ورا ومن قدام اهي. يعني هم عاملين الطلسم ده على شباك حديد ويعلق وكانه يمنع دخول الشياطين ويجلب الرزق. يعني عاملين صوره بقى شبابيك وبيبان بطريقه معينه زي ما انتم شايفين كده، بس مكتوب من ورا ومن قدام ومغلف. ده كان بيتحط في البيوت وبيتحط برضه في المكاتب والشركات. في نوع اخر بقى من الاحجبه اللي احنا زي ما قلنا منتشر جدا، زي ما نوهنا قبل كده، اللي هو حجبه الحصان، وتلاقيه منتشر على العربيات بالذات. زي ما يكون العربيات ليها يعني سبحان الله حجاب خاص. يعني قلنا الصين طبعا ما شاء الله بقى يصدرولنا احجبه زي كلمه ما شاء الله دي، ان هو يحطها. شوف هو الاصل مقصود بيها الخرزه الزرقاء، يعني سبحان الله هم حتى حاطين اللون الازرق بيعتقدوا ان اللون الازرق ده بيمنع الحسد. طبعا مفيش اي دليل من الشرع على الكلام ده. او يجيبوا مثلا عين زي دي احطها لك، عين زي ما قلنا، ده بردك نوع من التمائم. في بقى تمائم، او يجيبوا برضك زي ما قلنا حدود الحصان دي اللي احنا وضحناها قبل كده، كل دي تمائم يحرم على الانسان تعليقها. وقلنا طبعا كان زمان قبل بقى الحدود الصيني كان بيجيب الحدود الحصان العاديه اللي هي الحدود بتاعت الفرس العاديه دي قبل ما يستوردوا الحدوه الصيني. لكن دلوقتي طبعا الحدوه دي شكلها وحش بقى، معظم العربيات تعالى الحدوه الصيني دلوقتي، الصين ما شاء الله شغاله يعني. طيب في بقى حجاب غريب جدا ممكن لاول مره تسمعوا عنه، ده منتشر بقى في الريف غالبا بس وفي صعيد مصر ايضا بكثره، اللي هو اسمه الحزاقه. الحجاب ده اسمه ايه؟ الحزاقه. على فكره الحجاب ده غريب جدا، يعني عباره عن سلكه، السلكه دي بيتحط للاطفال بس بدبوس، تعلق في ملابسهم بدبوس. في حاجه اسمها حزاقه البنات وحزاقه الاولاد، اللي هي المدوره اللي احنا عاملين حركها دي حزاقه الايه؟ البنات. دي بقى حزاقه الاولاد، شايفين دي؟ دي بيعتقدوا فيها ان هي بتمنع ايه؟ بتمنع ان الولد يحزق وان هو يتعب. تخيلوا دي حزاقه بنات ودي حزاقه اولاد، دي منتشره في الريف جدا. طبعا ممكن تكونوا مستغربين، بس احنا بنتكلم بواقع الناس بتعيشه. فتخيل بقى ما انت تشرك بربنا وتعتقد ان سلكه زي دي، سلكه مصنوعه زي دي بايديك، هتمنع عنك شيء وتترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتترك كلام الله عز وجل اللي هو فيه الهدى وفيه الخير وفيه الحصن اللي احنا نذكره باذن الله بعد ما نخلص الكلام ده. طيب قلنا برضك ممكن يكون الحجاب سلسله زي دي، تلاقي ناس كتير معلقه. وعلى فكره انا سالت ناس كتير زي خمسه وخميسه صغنونه دي، شايف خمسه وخميسه صغنونه خالص اهي، ممكن برضه يحطوها في الاطفال بدبوس اهي، شايفين؟ وانا سالت كتير من الناس، قولي والله يا عم الشيخ بس اصل كان في ناس بتحسد المحل. يعني انا من كام يوم كنت عند واحد لقيته حاطط كف صغير كده 5 وخميس. بقول له عم، قال لي والله اصل انا كل كان بيبيع سمك، سمك زينه، يقول لي كل ما اجيب حوض يتكسر ويتدغدغ فحطيته عشان العين. يعني انت معتقد ان دي هتمنع عنك قدر الله سبحانه وتعالى؟ يا الله، والله العظيم ده احنا وصلنا مرحله نسال الله العفو والعافيه. طيب قلنا بقى ان في احجبه مهمه جدا هننبه عليها عشان برضه تنتبه ليها، كنا احنا نوهنا عنها في الحلقه الماضيه، وهو حجاب منتشر جدا 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 في مساله الربط في الريف، اللي هو يجيب لك يقول لك هات شبكه صياد. شوف حتى العفاريت بقت متخصصه شويه، يعني في الربط يجيب لك شبكه صياد، اما زي دي واما زي النوع اللي احنا هنوريها لكم دي. ادي شبكه اهي برضو، شبكه صياد، ومربوط فيها هنا برضك نفس القصه شويه حبوب هنا في الـ في الـ في القماشه دي. بصوا، ولازم يكون فيها هنا رصاص، وهتلاحظوا الرصاص هنا بيستخدمه الصحراء كتير قوي. واحد يقول لي يا عم الشيخ طب ما هو كده كده شبكه الصياد بيكون فيها رصاص. لا، انا هوريك حاجه دلوقتي، بس شايفين ادي شبكه الصياد اهي بيلفها حوالين وسطه، او شبكه الصياد زي دي. القصه بقى تمام، دي شبكه صياد اهي فيها رصاص صح، هوريك بقى رصاص بيستخدم في السحر ازاي. ادي اهي، ادي تعويذه على رصاص، ما تزعلش، تعويذه منحوته، ادي هنا نحت وهنا ايه وهنا كتابه، يعني هنا في نحت على الرصاصه دي، بس طبعا هو النحت ده لازم يعني تدقق فيه قوي عشان تشوفه، وهنا في كتابه على الرصاص. وحتى اهي ادي في اكثر من رصاصه كانوا معانا نفس المساله بالظبط مكتوب عليها. وعلى فكره في طريقه بيستخدمها الصحراء بكثره جدا، ان هو يجيب رصاص وبيكتب عليه تعويذه او ممكن ما يكتبش عليه، ويجيب طاسه ميه ويسيح الرصاص ده على النار ويحطه فوق دماغ المسحور ويشوف الشكل، يقول له ده شكل كذا، او عشان يبطل السحر عنه. نوع من انواع التمائم، ودي حرام محرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نذكر كما بالحديث قال من تعلق تميمه فقد اشرك، وفي حديث من تعلق تميمه فلا اتم الله له، وكما قال الله عز وجل ان الشرك، او كما قال سيدنا لقمان كان بيعلم ابنه في القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه ان لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، وقال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحذاري حذاري كل الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. برضو النجمه دي تستخدم كثيرا في مسائل جلب الرزق، في معتقد مسائل جلب الرزق بتلاقي على كثير من المحلات او البيوت، انهم بيحطوا النجمه بتاعت البحر دي لظنهم ان النجمه دي بتجلب الرزق او بتدفع الضر. احنا بنحاول نركز في موضوعات مهمه جدا ليكم عشان ايه، نحاول نخرج باكبر كميه من المعلومات في هذه الحلقه باذن الله عز وجل. طيب في بقى حاجات بقى، كان في يعني انا امي نفسها الله يا رب يشفيها ويرفع عنها يا رب، كانت بتعمل الحكايه اللي احنا هنوريها لكم دلوقتي دي، اللي هي حكايه ايه، تسمعوا عن العروسه اللي بتمنع الحسد. ايه العروسه يا عم اللي بتمنع الحسد دي؟ ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هي العفريت عملت فينا ايه؟ تعالي يا عروسه، تعالي يا عروسه يا اللي بتمنع الحسد. طبعا بكره يطلع لنا واحد في اي برنامج وايه ويجيب لك اللقطه بتاعه تعالي يا عروسه اللي بتمنع الحسد، ويقول لك ادي المشايخ بيجيبوا العروسه. الله، احنا شكلنا ايه؟ شكلنا لازم ناخد فاصل كده دقيقه عشان نرتب امورنا، وبعد كده ايه نرجع للساده المشاهدين عشان العروسه اهي، شفت ما شاء الله، اول ما قلت ناخد فاصل طلع العروسه على طول، بس برضو ممكن بعد كام دقيقه كده ناخد فاصل لو امكن يعني. بصوا، شايفين العروسه دي، الورقه دي انا والدتي الله ربنا يا رب يشفيها يا رب ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، كانت بتعمل الموضوع ده، والموضوع ده منتشر في الريف، يعني مش عشان امي بتعمله يبقى امي الوحيده بتعمله، لا ده فعلا الموضوع ده منتشر في الريف جدا. كانت بتعمل ايه؟ لما تعتقد ان في حد حسدني كانت بتعمل ايه واحنا صغيرين او حسدنا، تروح جايبه ورقه ورسمه فيها عروسه وقصاها، وتقعد تمسك الابره كده تقول ايه، عين فلان وعين فلان وعين فلان، ويخزع عين فلان ويتخزق عين فلان، وعين فلان تروح في داهيه، وعين فلان مش عارف ايه، وعين فلان يحصل لها ايه. وبعد ما تقعد تخرم العروسه وتقعد تسمي كل اللي هي شاكه فيهم باسمائهم، والعروسه دي في عين فلان وعين فلان، وتقعد تخرم كده تروح ماسكة الورقة دي اللي هي الدنيا دي اعتقادا منها ان العين كده اتغدد والعين دي خلاص كده بعد ما اتخرمت هنا كده اعتقادا منها العين كده خلاص هي فقعت عين الحاسد وخدت الشر اتنامل المسألة بتروح مولعاها وتروح نفخة فيها وتشهق وهي بترش عليها المية وتعتقد بهذا الفعل ان هي كده ملأت الحسد وهذا الفعل محرم لانه لم يرد في شرع الله عز وجل. في اشياء اخرى هي من الشرك في مسائل الجن والسحر والحسن نعرفها بعد الفاصل باذن الله عز وجل. ناخد فاصل ونرجع لكم باذن الله مع لا تشرك بالله في عفاريت اخر الزمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجع لكم بعد هذا الفاصل في عفاريت آخر الزمان. احنا طبعا كنا في اشياء كده كان للأسف كنا احنا عملناها باستعجال يعني ما كانتش مرتبة قدامي. بص حضرتكم ادي حجاب اهو مصحف عشان بس نشوف هل المصحف ده ممكن حد يقرأ فيه. تخيلوا بالله العظيم لما مصحف زي ده يتعمل للحصن بس، يعني مصاحف بقت تتعمل عشان تتعمل حجاب بس، وتحط في جراب زي ده كده وتحط هنا ويتقفل عليها وخلاص تتعلق وادي السلسله دي. انتوا متخيلين ده؟ دي حجابه طبعا بتتعلق في بيتباع في الموالد ومنتشره. كل وظيفه الحجاب ده او كتاب الله سبحانه وتعالى او القران ده ان هو يعلق كتميمه وكحجاب. تخيلوا بقى، تخيلوا الاهانه لكلام ربنا سبحانه وتعالى، تخيلوا هذا الكلام. طيب سريعا كده احنا هي المسألة مش مقتصرة بقى في الشرك في مسألة الجن والسحر والحسد على الأحجبة. في حاجة اسمها القرابين للجن. القرابين دي بقى أشد من الأحجبة، يعني هي شرك واضح جدا. يعني زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. تخيلوا أما رسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. يجي بقى تروح لساحر أو دجال يقول لك هات لي حمامة أو هات ديك أو هات كذا أو كذا طائر، وغالبا بيكون هذا الطائر أو هذا الحيوان يكون لونه أسود قربان للشيطان، ويأمر أن يذبح هذا الطائر أو يذبحه بنفسه في زار أو فيما يشبه ذلك، يذبحه على رأس المسحور أو الممسوس. الذبح ده بيكون قربان للشيطان. يعني قربان للشيطان، هو بيذبح هذه الذبيحة قربانا له حتى يرضى عنه أو يرضى عليه ويكف أذى عنه. يعني بيقول له أنا بتقرب إليك، أنا بتوسل إليك، أنا أقدم لك القرابين وكأنه إله من دون الله عز وجل حتى تكف شرك عن هذا الإنسان. وللأسف اللي بيفعل هذه المسألة يثبت في جسده الشيطان لأنه كده عبد الشيطان. دي عبادة للشيطان، عبادة صريحة للشيطان أو الجن. فكده بيحصل إيه؟ غالبا الإنسان بيرتاح شوية إن الشيطان بيكون في جسمه بس بيسكن بعض الشيء. ومن يفعل هذه الفعلة في الغالب لابد أن يفعلها كل عام، وإلا يعود له المرض من جديد. كل سنة لازم يظل على الشرك والكفر والشيطان بيخليه أثير ليه. طيب دي مسألة اللي هو الذبح لغير الله، دي واضحة جدا أظن. يبقى حد بيقول لك هالذبيحة، أنت كده بيقول لك اكفر بربنا سبحانه وتعالى واشرك بالله واعبد غير ربنا، ان هذه عبادة لا تنبغي ان تكون لغير الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومباتي لله رب العالمين. دي نسك لا تنبغي الا تكون لله عز وجل، الذبائح لله سبحانه وتعالى لا تنبغي ابدا ان تكون لغير الله، فجعلتها للشياطين والجن. والله بئس الفعل هي. طيب في مسألة تانية، مسائل بسيطة جدا قد تكون بسيطة في أعين الناس لكنها من الشرك ومن الكبائر. يعني انظروا زي ما نبهنا قبل كده صينية زي دي، في أغلب الناس يقول لك إيه، في ناس تقول لك هات صينية وحط فيها زبادي سواء كوباية أو اتنين أو تلاتة، وممكن يحط لك فيها حنة وولع فيها شمعة، ويقول لك بيت الصينية دي في البيت أو في غرفتك. الغريب بقى اللي أنت ممكن تقوم الصبح تلاقي الزبادي اللي جوه الصينية متاكل، ودي كناية ان الشيطان رضي عن هذا الانسان وتقبل هذا القربان. شوف سبحان الله، تخيل دي. ولكن الناس بتفتن تقول لك بس ده الملائكة جت كلت الايه الزبادي. ملائكة ايه تاكل الزبادي؟ انهي ملائكة التي تأكل وتشرب؟ في نوع تاني، يعني ده شرك بالله، ده قربان، قربان لغير الله عز وجل. المسألة ليست بقيمة الحدث، المسألة بالحدث نفسه. في حق من تشرك بالله؟ في حق من تقدم قربانا لله لغير الله؟ ازاي؟ كيف تقدم قربانا وقرابين لغير الله عز وجل وتلتمس فيها الشفاء والبركة؟ سبحان الله العظيم. طيب في نوع تاني بيجيب لك رغيف عيش ويحط عليه شوية ملح ويبقى بيته، هو نفس الشيء قربان للشياطين. في نوع آخر بيجيب شمع، والشمع هنا نوعين، إما شمع زي ده وده ساحر كان مديل واحد ملفوف عليه طلسم زي الطلسم ده بالظبط كده، يعني شوف مكتوب عليه بص الكلام ده، طبعا هو بقاله فترة ممكن يكون شربته ممكن طلسم، بس أيا كان وبيقدموا قربان ويولعه زي ما هو كده. إما أن الدجال ده أو الساحر يقول لك ولع ثلاث شمعات أو شمعة في البيت، والشمع ده قربان. ولو أنتوا لاحظتوا أن في أكثر قرابين غير المسلمين، غير المسلمين يقدموا شموع، حتى عند غير المسلمين بيروحوا لقبورهم وبيحطوا شموع قدام القبور، وكأن هذه العقيدة هي عقيدة قديمة عند غير المسلمين، فهي عقيدة بالنسبة لنا احنا عقيدة كفرية وشركية، لا تمد لعقيدتنا بصلة ولا تمد لشريعتنا بصلة. فهو بيحط الشمع حتى لو شمع بس، هو بيقدم قربان للشيطان بيشوف هيقبله ولا مش هيقبله، وممكن تقوم من النوم تلاقي الشمعة دي مش موجودة، ودي كناية وكأن الشيطان قبل هذا القربان. فالمسألة هنا مش بكل الافعال دي. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ، طب احنا دلوقتي عاوزين نتحصن من الجن ومن الشياطين ومن الحسد ومن السحر ومن الحاجات دي، لا. نعمل ايه؟ في حاجه طبعا مهمه جدا قبل ما اقول لكم نعمل ايه، ان ممكن تروح عند دجال برضك يديك حجاب زي ده، ورقه زي بصي ده قرطاس اهو، ده البخور بقى، ده بخور للشياطين، شايفين ادي قرطاس اهو بتتولع زي ما هي كده، هنفتحها هنلاقي فيها حبوب زي ما احنا ذكرنا قبل كده، ادي ورقه جواها قدامنا، ادي نوع من انواع الايه البخور بتبخروا بيه، دي اسمها فسوخه على فكره، والفسوخه دي نوعين هنقول لكم لما نيجي لحلقه بخور العفاريت. طبعا دي بردك يحرم ان ده البخور ده قربان للشياطين وفيها طلسم وهو بيتحرق معاه. في ناس تقول لك يعني خد الحجاب ده في قران او ورقه فيها قران تقول لك ولعها، وانا لا ادري من اين اتوا ان كلام الله سبحانه وتعالى يعالج به بالحرق، يعني تعالى الله عما يصفون، يعني سبحان ربي العظيم. هنا بقى في نقط مهمه جدا. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ، طب احنا عاوزين نتحصن، ايه الحل؟ ايه الحل اللي احنا نتحصن؟ طيب نقول لكم بدايه خالص، لازم نعرف حاجه، زي ما الناس عندها يقين ان السحر قد يؤذي الانسان، وعندهم يقين ان الجن قد يؤذي الانسان، وعندهم يقين ان الحسد قد يصيب الانسان، اليقين ده جه منين؟ اولا لان القران بيقول لي في سحر في حسد وفي مس، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، ثم الواقع. طب انت صدقت بالآيات والأحاديث اللي بتقول اللي في مس وسحر وحسد، لابد أن تصدق بالآيات والأحاديث التي تدل أن الله عز وجل قادر على أن يمنع عنك هذا السحر وهذا الحسد وهذا المس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بوجود السحر وبوجود الجن وبوجود الحسد هو الذي أخبر بتحصينات لا يمكن أن تخيب أبدا. وأول هذه التحصينات ذكر الله عز وجل. هل تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك، كما روى ذلك الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وفيها وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أسره سرعانا، يعني عاوزين يأسروه يمسكوه، وعدو ممكن يكون جيوش، حتى إذا أتى على حصن حصين، حصن قوي، حصن متين، مش حصن عادي، ده حصن حصين، فأحرز نفسه منهم كذلك العبد. ها هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. تخيل هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لا يوجد أبدا أي حرز من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل وتقوى الله عز وجل. وانتبهوا لهذا الحديث، حتى إذا أتى على حصن حصين، حصن قوي، حصن منيع، حصن يحصنه بحقيقة، يمنع عنه الشر حقيقة، يمنع عنه عدو حقيقة وليس أي عدو. كذلك الإنسان أو كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فأي ذكر بداية يمنع عنك بقدرة الله عز وجل إزاء الإنس والجن. ولكن هناك بعض الأذكار التي قدرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي بالفعل حصن حصين ومانع شديد ومانع قوي، يمنع عنك الحسد والسحر والعين وكل شر، وليس الحسد والسحر أيضا بس أو وكفى، بل والحوادث أيضا والأمراض أيضا بقدر الله عز وجل. تخيل، أما النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. انتبه، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حرزا مانعا، وقاية، حجابا، حصنا له. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. من قالها في الصباح كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى هنا الإنسان اللي بيصبح الصبح في أذكار الصباح والمساء قبل شروق الشمس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، بس يقولها إيه؟ يقولها هو شاكك، يقولها هو بتجرب ربنا سبحانه وتعالى. تقول هذه الكلمات وأنت موقن بالله عز وجل إن هذه الكلمات تحصنك وتمنع عنك أذى الجن والشياطين، ولابد أن تتدبر هذه الكلمات وتعلم معانيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيش إله غير ربنا، مفيش معبود غير ربنا، مفيش دار إلا الله عز وجل، ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الملك ده ملكه، يأمر فيه بما يشاء، يمنع عن من يشاء، ويصيب من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو وحده الذي يستطيع أن يمنع عنك الضر، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يجلب لك النفع. فلابد أن تقول هذا الذكر وأنت مستحضرا في قلبك هذه المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، صباح كل يوم ومساء كل ليلة، لا أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. ركز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قال في صباح كل يوم، لازم كل يوم تقولها، ومساء كل ليلة، لازم كل ليلة وكل يوم أذكر الصباح والمساء، الصبح قبل شروق الشمس وتقولها بالليل قبل غروب الشمس، تقول إيه؟ لا إله، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنك إن قلت هذا الذكر 3 مرات لن يضرك شيئا أبدا بإذن الله عز وجل. وكما روت خويلة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزل تروح أي مكان تروح عند عدو تروح في بلد تروح في مكان خايف حد يسحرك خايف حد يحسدك من نزل منزل فقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هناك أذكار أخرى إن شاء الله سنذكرها في الحلقة القادمة، ثم في نفس الحلقة بإذن الله تكلم عن الكنز المسحور إن شاء الله، هنقول لكم أذكار تحميكم من كل شيء. ليس كلام، مش كلام نحن، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. على فكرة مع قطعا عن عدم تلقي الاتصالات اللي أنا اللي قلت لأخونا المخرج عشان نختم الحلقة دي بإذن الله ونختم موضوعنا، فلاستأذنتوا لحنا ما نستقبلش اتصالات الحلقة دي. انتظرونا الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، انتظرونا الحلقة القادمة في حلقة الكنز المسحور. هنعرف في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل أو الحلقات القادمة، هل بجد في كنوز في بدل الأرض؟ في كنوز في بدل الأرض بجد؟ هل في كنوز؟ هل في تماثيل وكنوز وأثار في باطن الأرض حقيقة؟ طب لو كان هناك كنوز في باطن الأرض إزاي ممكن نستخرجها؟ طب إيه حكم الشرع في هذه الكنوز والأثار؟ طب لو في جن وفي رصد على الكنوز دي إزاي نتعامل معاه وإزاي نحمي نفسنا؟ طب لو في نصاب إزاي ممكن ما يضحكش علينا؟ وإزاي ممكن اللي إحنا نكشفه وممكن نكشف خدعه؟ وإيه الحلال وإيه الحرام وإيه الصح وإيه الغلط في موضوع الكنوز والأثار والزئبق الأحمر وتوليد الفلوس وتنزيل الدولارات، الناس اللي عاوزة تغتني، والخواتم المسحورة وقصة الخواتم المسحورة اللي هي منتشرة على النت دلوقتي وبيبيعوها على عينك تاجر. موضوع كثيرة جدا هنتولها إن شاء الله في عفاريت آخر الزمان. في الحلقات القادمة هنتكلم زي ما وعدناكم بإذن الله وبنعيد كل مرة عن موضوع الوهم المرضي، وهنشرح لكم إزاي ممكن إنسان يسرع ويتألم ويعتقد وهو بيصرع ويتألم أثناء قراءة القرآن وما فيهوش لا جن ولا سحر ولا مس ولا أي شيء. هنتكلم إن شاء الله عن حقيقة السحر وأثر السحر وأعراض السحر وكيف نتقي هذا السحر وكيف نعالج هذا السحر. هنتكلم إن شاء الله عن المس وهنتكلم عن الحسد، موضوعات كثيرة جدا جدا جدا. كما وعدناكم إن شاء الله يكون في صفحة هنا على الفيس بإذن الله تابعة للقناة. عاوزين المشاهدين يشاركونا بأرائهم، يشاركونا باقتراحاتهم، يشاركونا بموضعهم، عاوزينهم يعيشوا معانا. اللي عنده مشكلة يبعت لنا، اللي عنده اقتراح يبعت لنا، اللي عنده أي سؤال يبعته لنا على الفيس أو اتصل بالقناة، وإن شاء الله سنحاول بإذن الله عز وجل أن نرد على كل هذه الأسئلة أو نحتوي كل هذه الموضوعات. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا ومنكم كل عمل صالح، ونلقاكم على خير بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة من عفاريت آخر الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.